هناك مجموعة من المجموعة
يسأل عن يسأل عن تكفير بشار الذي أعرفه أنه قد كفره بعض أهل العلم نظرا لعلويته، والعلويون من الإسماعيلية قوم يؤلهون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن ثبت ذلك عنه فهو كافر بلا إشكال. والذي أعرفه أن بعض أهل العلم كفره كما كفر القذافي من قبله، وكما كفر أباه أعني حافظ الأسد من قبله، لكن كما تكلمنا كثيرا في مسألة الخروج على الحاكم الكافر لا بد من تقدير المصالح والمفاسد، لا بد من النظر في الفتن التي تحصل من جراء ذلك، فلا يجوز أبدا أن يقام على الحاكم الكافر مع وجود هذه الفتن العظيمة والمفاسد الضخمة والأضرار التي تحيق بالإسلام والمسلمين، ما يجوز هذا أبدا. يسأل هل عيسى بن مريم عليه السلام هو آخر الصحابة موتا؟ هذا فيه بحث عند أهل العلم بالنسبة لإثبات الصحبة لعيسى بن مريم عليه السلام، من جهة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في ليلة المعراج، ثم هو يعود في آخر الزمان حاكما بشريعته صلى الله عليه وسلم، فها هنا بحث عند أهل العلم وأنا متوقف في ذلك والله تعالى أعلم. يقول بالنسبة للشيخ حسن عبد السكير، هل موقفكم منه ما زال على ما هو عليه حتى بعد ما يصرح به دوما من تبديع المبتدعة؟ بالنسبة للشيخ حسن، هناك بعض المؤاخذات التي أخذت عليه والتي كتبها بعض طلبته في بحث كان منشورا على الشبكة، وقد كنت بصدد الوقوف عليه ولكن لم يقدر ذلك. فهذه المخالفات نحتاج إلى التثبت من موقف الرجل منها، ليس الأمر مقصورا على ثنائه على أهل البدع، ليس الأمر مقصورا على معاملته إياهم بمعاملة زلات العلماء، لأنني أعرف كما ذكر السائل أنه قد تراجع عن ذلك وصار يقدح فيهم ولعله يبدعهم كما يقول، لست متثبتا من هذه الجزئية، لكن الأمر بالنسبة للشيخ حسن أكبر من ذلك، عنده مؤاخذات أخرى، فنحتاج إلى التثبت في موقفه حتى ننظر في أمره والله تعالى أعلم. والذي أعرفه من مواقف المشايخ أنه ليس هناك أحد منهم يثني عليه، هذا هو ما أعرفه، إن كان عند أحد شيء بخلاف هذا فليدلني عليه، لكن شيخنا الشيخ حسن البنا حفظه الله يحذر منه وهذا معروف عنه، ولست أعرف أحدا من المشايخ يثني عليه بالخير. يقول كيف يكون وضع اليدين عند الدعاء؟ متى يجوز رفعهما ومتى لا يجوز؟ ومتى نقول آمين بصوت جهوري يعني بصوت مرتفع؟ ومتى نقولها سرا؟ يعني ما أدري أنت تقصد دعاء في الصلاة يعني في القنوت، ولا تقصد دعاء بشكل، من صاحب السؤال؟ عموما لا، رفع اليدين يكون إلى جهة السماء هكذا، ليس فيه شيء محدد، يعني ليس هناك مثلا أنك ترفع يديك إلى جهة كذا أو جهة كذا، هذا ليس فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ترفع يديك إلى جهة السماء. أو لعلك تقصد يعني متى يجوز رفع اليدين ابتداء في الدعاء، يعني ما الأدعية التي يرفع فيها، هذا مقصودك يعني؟ قال هذا فيه كلام عند أهل العلم، فمن أهل العلم من يتوسع في ذلك ويقول إن كل موطن شرع فيه الدعاء فقد شرع فيه رفع اليدين، لأن العمومات المتواترة المعنوية عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت رفع اليدين عند كل دعاء. ومن العلماء من يشترط التوقيف في هذا، لأن الدعاء عبادة، فالأصل في العبادات التوقيف، لا يجوز إحداث شيء منها إلا بنص، فإذا ورد الشرع برفع اليدين في دعاء معين فهذا معمول به، وإذا لم يرد النص الخاص في دعاء معين أو في واقعة معينة فالأصل أنه لا ترفع اليدان، وهذا أقرب، هذا أقرب إلى قواعد الشرع، لأن القواعد كما تعلمون تقتضي أنه لا يجوز التعامل بالعمومات والمطلقات في مسائل العبادات ما لم يرد عندنا نص جزئي أو تحديد خاص في هذه العبادة التي نتعامل بها. ثم سأل عن آمين، متى نقولها بصوت مرتفع ومتى نقولها سرا؟ يعني نحتاج إلى تحديد موطن معين، يعني لو أنك تسأل في صلاة الجماعة مثلا فالسنة رفع الصوت، رفع الصوت للمأموم وللإمام، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لصنيع كثير من الأئمة الذين لا يرفعون أصواتهم بالتأمين بل لعلهم لا يؤمنون أصلا، هذا خلاف السنة، بل الإمام يرفع صوته والمأموم كذلك يرفع صوته. هذا فيما يتعلق بصلاة الجماعة. إن كان هناك موطن آخر نحتاج إلى تحليل، تتسأل عن موطن معين يعني بالنسبة لصلاة الجماعة؟ يعني لو افترضنا أن هناك دعاء جماعيا يشرع فيه التأمين، فالأصل أن يكون التأمين بصوت مرتفع، هذا هو الأصل. نعم، قراءة القرآن لا بأس، لا بأس. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. مات أبي رحمه الله تعالى وعليه صيام أيام من شهر رمضان بسبب مرضه، فهل أصوم هذه الأيام عنه أم أن هناك كفارة لذلك؟ جزاكم الله خيرا. لا، السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصيام، ليس هناك كفارة، إلا أن يكون المرض الذي كان عند الوالد رحمه الله مرض لا يرجى برؤه. هذا هو التفصيل عند العلماء في المرض، يعني في مرض يرجى برؤه يرجى شفاؤه، وفيه مرض لا يرجى برؤه ولا شفاء. فالمرض الذي يرجى الشفاء منه بإذن الله تعالى هذا هو الذي فيه القضاء، فإن استطاع المفطر أن يقضي بنفسه فهذا هو الفرض، وإن لم يستطع صام عنه وليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. طبعا هناك اختلاف عند العلماء هل يخصص هذا الصيام بصيام النذر ولا لا، لكن الأرجح أنه في كل صيام واجب، الأرجح أنه حتى في صيام القضاء من مات وعليه صيام فرض على هذه الشاكلة التي ذكرتها فإن وليه يصوم عنه. وأما بالنسبة للمرض الذي لا يرجى برؤه ولا شفاؤه، نسأل الله العافية، فالواجب الكفارة، الواجب أن يطعم عن كل يوم مسكين، فإن مات الشخص وعليه شيء من ذلك فإن وليه يكفر عنه، لا يصوم عنه في هذه الحالة. هذا هو التفصيل. صحيح، بالنسبة للتأمين في القنوت في الصلاة هذا صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت ويدعو على المشركين والمخالفين، وكان يؤمن، وكان يؤمن الصحابة خلفه، هذا مشروع. على العين معين يعني، قاعدة في ذلك معروفة: لا يجوز تكفير معين إلا باستفاء الشروط وانتفاء الموانع، هذه هي القاعدة المعروفة عند أهل السنة، لا يجوز إسقاط العمومات، من فعل كذا فهو كافر، من قال كذا فهو كافر، لا يجوز إسقاط هذه العمومات على الأعيان إلا بعد قيام الحجة واستيفاء الشروط وانتفاء. لا، الأمر يختلف، هذه القاعدة التي ذكرناها في من وقع في كفر من المسلمين، إذا كان الأصل فيه الإسلام ثم وقع في كفر فإنه لا يكفر بعينه حتى تقام عليه الحجة. وأما الكافر الأصلي فلا توقف في كفره أبدا، التوقف في كفره مذهب ضال، مذهب مبتدع تكلم به مثل الغزالي وسبقه إلى ذلك النظام، هذا مذهب مبتدع ليس مذهب أهل السنة أبدا. كل من كان كافرا أصليا من يهودي أو نصراني أو بوذي أو هندوكي أو قل ما شئت، طالما أنه لا يدين بدين الإسلام فلا بد من تكفيره بعينه. قضية طبعا أهل الفترات هذه مسألة أخرى، لكن بالنسبة لواقعنا الذي نعيشه الآن، قل أن يوجد أحد من الكفار لم تبلغه دعوة الإسلام، فلا بد من القطع بتكفيره بعينه، هذا مذهب جميع أهل السنة. أما بالنسبة لما ورد في كلامك من الرافضة أو الشيعة، فمعلوم أن أهل العلم في ذلك لهم كلام بالنسبة لتكفير المعين والتفريق بين العلماء والعوام، العلماء لهم كلام في هذا، لكن لا بد من القطع بتكفير الرافضة على الجملة، ولا بد من القطع بأن هذا المذهب، أعني مذهب الرفض، مذهب كفري، لا بد من هذا، هذا ليس مختلفا فيه عند أهل السنة، فمن خالف هذا فقد خالف مذهب أهل السنة في هذه المسألة. لكن الخلاف الذي يكون بين العلماء بالنسبة للمعينين لا سيما إن كانوا من العوام، والذي أراه والله تعالى أعلم أن المسألة في ذلك صعبة جدا، يعني من الصعب أن يقال عن أحد من عوام الرافضة أنه مثلا لم تبلغه الحجة أو أنه مثلا لم يصله الدليل، هذا أمر صعب جدا. والرافضة عند كل من تأمل في مذهبهم وطريقتهم مذهبهم يقوم على الكفر، وطريقتهم تقوم على الكفر، على مخالفة ما هو معلوم بالافتراش من دين الإسلام. فيصعب جدا فيما أرى والله أعلم أن يوجد معين يمكن أن يعرف في مثل هذا المقام. لكن لو وجد فنحن على القاعدة المعروفة، لو افترضنا أن معينا من الرافضة حالته هكذا، أنه مثلا لم تبلغه الحجة، أو لم تقم عليه، أو لم يصل إليه ضلال ما فعل، فنحن على القاعدة المعروفة. وإلا فالذي أميل إليه أنه لا ينبغي إطلاقا أن يتعامل مع الرافضة. أنا أغلب جانب الاحتياط في هذا، يعني لو ذبح رافضي ذبيحة لا أنصح بأكلها ولا أنصح بالتزوج من الرافضة. ينبغي أن نعاملهم فيما يتعلق بالاحتياط في مثل هذا المقام، لأن مقامهم صعب جدا، نسأل الله العافية.